Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 28 من شهر 9 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. انطلاق فعالية مؤتمر السلام والتنمية والعدالة بمحلية سنكات في ولاية البحر الأحمر. وقفة احتجاجية في كادوغلي تطالب بتوفير الحماية لموسم الزراعي بجنوب كردفان. الاعتصام المطلب المفتوح بمدينة الجولي بالولاية الشمالية يدخل يومه الخامس. عيادة قانونية بمعسكر عطاش للنازحين ومطالبة بتوفير الأمن ونزع السلاح. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلقت أمس الأحد بمدينة جيبيت في محلية سنكات بولاية البحر الأحمر فعاليات مؤتمر السلام والتنمية والعدالة الذي ينظمه المجلس العالي لنظارات البيجة والعموديات المستقلة بمشاركة عدد من نظار وزعماء مكونات شرق السودان الاجتماعية والسياسية والأكاديمية، وذلك تحت شعار تثبيت الحقوق التاريخية. وقال رئيس المجلس الأعلى وناظر قبيلة الهدندة والسيد محمد الأمين تريك في كلمة له أمس أن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من معظم مكونات شرق السودان. من جانبه كشف القيادي بالمجلس الأعلى للنظارات والعموديات المستقلة كرار عسكر لراديو دبنجة كشف عن مشاركة نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان حميدتي في الجلسة الختامية للمؤتمر الثلاثاء المقبل واستلام توصيات المؤتمر، بجانب الوالي المدني المهندس عبد الله شنقراي أوهاج. وأعقبت الجلسة الافتتاحية التي أقيمت بكلية التربية جبيت جلسات نقاشات وورقة سياسية تناولت الحقوق السياسية لإقليم البية وأزمة الإقليم في ظل الحكومة الانتقالية، وورقة تنموية اقتصادية ركزت على الحقوق الاقتصادية إلى جانب ورقة هيكلة المجلس الأعلى. وتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات ترفض مسار الشرق في اتفاق جوبا. وأضاف كرار عسكر منسق الشباب في المجلس الأعلى لنظارات البيجة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
مؤتمر بيناقش ورقتين، ورقة سياسية حول الأزمة بتاعت الإقليم مع حكومة الانتقالية، بيناقش ورقة تنموية وبيناقش ورقة هيكلية للمجلس الأعلى لنظارات البيجة والمديات المستقلة. المؤتمر تحت شعار تثبيت الحقوق التاريخية لمنطقة البيجة. المؤتمر حيناقش ورقة سياسية تتمثل في الحقوق السياسية على مستوى المكون بتاعنا إقليم البيجة. حنناقش قضايانا السياسية.
وحول مسار الشرق في اتفاق جوبا، توقع كرار عسكر أن يخرج المؤتمر بتوصيات رافضة لمسار الشرق باعتبار عدم تمثيله لقضايا البيجة، موضح أن المسار يندرج في إطار محاولات الكذب السياسي للجبهة السورية في شرق السودان. وقال أن الموقعين على الاتفاق لم يشاركوا في النضال ولا يحظون بالتفويض للتوقيع باسم الإقليم وشعبه، ووصف الموقعين بأنهم من منسوبي النظام البائت. وأضاف كرار عسكر القيادة في المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة:
نحن خلال العالية بتاعت التفاوض بتاعت الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية وجدنا أنفسنا خارج عاليات التفاوض فيما يختص بغدايا إقليمنا ومنطقتنا وأرضنا وإنساننا. ما يتم في تحديد مسار شرق السودان هو يصب في الإدراج السياسي والكسب السياسي للجبهة الثورية تجاه إقليم البيجة في شرق السودان.
قال ياسر عرمان رئيس وفد مقدمة الجبهة الثورية أن العلاقة بين الجبهة الثورية ولجان المقاومة قائمة على أسس ومفاهيم راسخة وليست علاقة آنية برغماتية. ونفى في لقاء ضم وفد المقدمة وممثلي لجان المقاومة أمس الأحد بالخرطوم دعم الجبهة الثورية للعسكر، مؤكد دعمها التام لقضايا الثورة والتغيير، مشير إلى شهداء وجرح الكفاح المسلح من أجل التغيير. وقال أن مشروع السلام يصب في تعزيز الحياة المدنية وإنحاء العسكرة، ووصف اتهام الثورية بدعم العسكر بالمماحكات الصادرة ممن وصفهم بالخصوم. وقال أن اجتماع أديس أبابا بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير أدى لإدراج السلام بالوثيقة الدستورية. وأضاف ياسر عرمان رئيس وفد مقدمة الجبهة الثورية للخرطوم:
العلاقة بين الجبهة الثورية والإيران المقاومة إن العلاقة دي قائمة على أسس وعلى مبادئ وعلى مفاهيم مشتركة، وإن ما علاقة فقط مجرد مصالح وقتية أو زواج مصلحة ينتهي باتهام راسي من الكفن والعزلان. قضايا التنوع التاريخي في البلد دي قضايا جديدة جدا جدا، والبلد ما هتستغرق إلا إذا السودانيين اعترفوا ببعضهم البعض، وإنه البلد تقدر تميل لكل الناس، والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وإنه تكون في مواطنة بلا تمييز. ولذلك جاء المقاومة والجبهة الثورية هم بيزرعوا للمشروع الجديد،
من جهة ثانية سخر عرمان من اتهام الجبهة الثورية بالمماطلة والمحاصصة، وقال أنهم طالبوا بالتمثيل في هياكل الحرية والتغيير بعد سقوط البشير من أجل تعزيز مشروع السلام. وأشار عرمان إلى التنوع الديني والثقافي والاجتماعي في السودان، مطالب بالاعتراف بهذا التنوع حفاظا على استقرار السودان واعتمادا على المواطنة أساسا للحقوق والواجبات. وأشار إلى نضالات الهامش من أجل التغيير منذ خمسينيات القرن الماضي، وقال أن ما يربط الجبهة الثورية بلجان المقاومة هو الدعوة لمشروع وطني جديد استنادا على مبادئ المواطنة، واستعرض نضالات الشعب السوداني من أجل هذه المبادئ. وأوضح أن الثورات السابقة لم تكن بالدعوة لمشروع وطني جديد داعيا للابتعاد عن القبلية والعصبية ومعالجة مسببات حمل السلاح. وأضاف ياسر عرمان رئيس وفد مقدمة الجبهة الثورية من الخرطوم:
دون دولة المواطنة لن تستقر، هذه البلد ستحتاج أكثر من ثورة عشان نصل للمثل الذي من الأريد دمج بين الحقوق المدنية اللي بركز على نسجها المواطنة أكثر وبين الحقوق الطبيعية اللي بركز فيها نسجها الجبهة الثورية. من الأريد دمج مواطنة في هذه البلد، أي زول يجمع بين هو السيد في هذه البلد، وأي سوداني أو سودانية أساسا جده نبي، نبي آدم إلا أي زول، أي زول شهادة بآدم بل هي تبي آدم، وأي زول جده أم وحبوبته.
طلب مواطنو مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان حكومة الولاية بضرورة توفير الحماية للموسم الزراعي الحالي. وجاء ذلك خلال الوقفة الاحتياجية التي نظمها مواطنو المدينة وقفلهم للطريق الدلن كادوغلي ليومين متتاليين تنديدا بمقتل أحد المزارعين يوم الخميس. وقال المشاركون في الوقفة لراديو دبنغ أن الموسم الزراعي لهذا العام مهدد بالفشل بسبب الاستهداف الممنهج للمزارعين خاصة، وأن الموسم على مشارف الحصاد. وأوضح أن مطلبهم الأساسي للوالي قبل فتح الطريق هو توفير الحماية للمزارعين، وذلك عبر نشر قوات أمنية في المزارع والمعابر التي يسلكها الرعاة عند عودتهم من المخارف. وناشد والي الولاية عبر راديو تبنغ الإسراع في تنفيذ مطلبهم. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
والله هي طبعا واحدة من الحاجات الأساسية اللي هي حماية الموسم الجراد، هذه خلاص جبهم على الأعتاب الحصاد دي كثيرة، يعني كل مرة يطلع زون وكده يسجدوه. أحد من المطالب الأساسية ينشر قوات حماية للموسم الجراد لحد ما يحصل حياة دمية جدا.
أمهلت تنسيقية لجان المقاومة في الأحياء الغربية من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان حكومة الولاية تنفيذ مطالبهم المرفوعة حتى يوم غدنا الاثنين، وهددت بتصعيد الموقف حال عدم الالتزام بوعدها. وجاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية أمام أمانة الحكومة يوم السبت. وقال عضو بتنسيقية الأبيض غرب لراديو دبنغ أنهم رفعوا مذكرة لوالي الولاية بمطالب خدمية في وقت سابق لكنه لم يستجيب لها، ما دعاهم إلى أن يعلنوا وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة. وأوضح أنهم سيصعدون الحراك يوم غدنا الخميس حال عدم التزام الوالي للمرة الثانية بوعده بتنفيذ مطالبهم. وأضاف عضو بتنسيقية لجان المقاومة بالأبيض لراديو دبنغ من الأبيض في هذا الخصوص:
أي أنيس لجان المقاومة واللجان الإدارية أحياء الأبيض غريب عندهم موكب ووقفات احتجاجية الوالي قبل كثرة كان مشاريعهم زي مطالي كثرة فأولوهم كثرة والتزن ليهم ده ما هو كمان كانوا متعظين جو ووقف احتجاجية ورفع مذكرة سميهم إنه يلبي الحاجات دي يوم الاثنين.
وفي الولاية الشمالية دخل الاعتصام المفتوح بمدينة الجوليت الذي نفذته لجان المقاومة بمشاركة قوى الحرية والتغيير والاجسام المطلبية بالجوليت يومه الخامس، وتبنى المعتصمون عدد من القضايا المطلبية التي تخص مواطني المحلية على رأسها المطالب بإلقاء القرار الذي أصدره الرئيس المقلوع والذي نزع بموجبه أراضي الولاية الشمالية من سلطة الولاية وخص بها إدارة السدود، هذا إلى جانب المطالب بمراجعة عقود المستثمرين الأجانب والنافذين الذين تم تجديد عقودهم دون الإيفاء بشروط العقد مع وزارة الزراعة. ويطالب المعتصمون كذلك بتخصيص أراضي وادي الخوي بشرق النيل على قرى الضفة الشرقية منطقة تونغل العجوز ومراجعة كل الأراضي التي تم التلاعب بها بواسطة أعوان النظام البائد بواسطة لجان متخصصة يمثل فيها أهل الغراء ممن ليست لهم صلة بالنظام المخلوع وإعادة الحقوق لأصحابه الحقيقيين ومحاسبة المتلاعبين. أكد وائل فحمي بدوي ممثل لجان المقاومة أن للموازنة علاقة كبيرة بمعاش الناس وتشغيل العطل من الشباب، مشير إلى أن الاقتصاد يؤثر على 65% من المواطنين الذين هم تحت خط الفقر، وطالب خلال مداخلته بالمؤتمر الاقتصادي بأن يكون هدف الموازنة القادمة للعام 2021 هو المواطن وأن تصب مباشرة في معاش الناس، مضيف بأن فصل الجنوب ليس مبررا للتدهور الاقتصادي الحالي، وطالب بضرورة إخراج بند الدعم الأسري من الموازنة وتسليمه لبنك متخصص. دعا نائب العام تاجسير الحبير بضرورة إصلاح القوانين وإنشاء مفوضية الفساد وإصدار قانونها لمكافحة الفساد. وقال الحبير في مداخلته بالمؤتمر الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي يعالج بوضع القوانين للحد من جشع التجار والحد من التهريب الذي يتم لدول الجوار، مشدد على ضبط السلع المدعومة ومؤمنا على الجهود التي بوزلت بالتعاون مع الجهات الشرطية، ولكن اعتبرها غير كافية فيما طالب بنك السودان بأهمية ضبط التحويلات البنكية والكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وإعادة تشكيل مفوضية الأراضي والمنظومة الإدارية بها، منبها إلى أهمية عمل مراجعة دقيقة للعقودات ووضع معيار للتعامل به. طالب حماد عبد الرحمن والي غرب كردفان بدعم الولايات بصورة مباشرة بدلا عن دعم السلع مع إعطاء أولوية لولايات كردفان ودارفور. وقال في مداخلته إنابة عن الولاة خلال الجلسة السادسة للمؤتمر الاقتصادي القومي أمس حول محور السياسات المالية والتخطيط الاقتصادي، قال أن المشاريع الكبرى توجد في المركز وأن التصدير يستفيد منه المركز فقط، الأمر الذي أضر بالولايات. ومن جانبه قال الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال، قال أنه وبعد مرور عام على أداء الحكومة الانتقالية وصل الاقتصاد إلى مرحلة وصفها بالكارثية ومعزومة أدخلت المواطن في طائقة معيشية غير مبررة وغير منطقية، مؤكد إلى أن الحكومة الانتقالية تقوم بإعادة إنتاج النظام الاقتصادي للنظام البائد. نفذ طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة نيالة عبر مركز الدراسات القانونية وحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع برنامج العيادة القانونية بمعسكر عطاش للنازحين، وحذفت العيادة التي استمرت ليومين وشارك فيها 120 من الشباب والمرأة وقيادات النازحين، هدفت إلى تقديم العون القانوني ونشر الثقافة القانونية وسط مجتمع النازحين. ولخص المشاركون من النازحين إشكاليات المعسكر في الأمن والسلاح مطالبين بحل الإشكالية، وناشدوا الحكومة والمسؤولين بالدولة والمؤسسات والمنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وتسقيف وتعليم النازحين فضلا عن المساعدة في رفع كفاءة الأهل في المعسكرات. وقالت رحاب حسن علي مدير منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن العيادة القانونية مهمتها معالجة القضايا القانونية وتبصير المجتمع البسيط من خلال نشر المعرفة والوعي القانوني بكيفية اتباع الإجراءات القانونية السليمة في الحقوق. وصلت الخرطوم صباح أمس 3 طائرات من قطر وفرنسا وكوريا الجنوبية تحمل مساعدات إنسانية لدعم المتضررين من السيول والفيضانات، فيما سبق ذلك الجمعة وصول شحنة مساعدات أخرى للخرطوم مقدمة من إيطاليا. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس أن الحاجة لاستمرار المساعدات الخارجية ما زالت كبيرة نسبة لاتساع المناطق المتضررة بالسيول والفيضانات، ورحبت الوزارة في الوقت نفسه باستمرار وصول المساعدات لتغطي الظرف الإنساني الراهن، وجددت الوزارة شكرها وتقديرها للدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي استجابت لنداء الاستغاثة بموجب قرار الدولة إعلان حالة الطوارئ في البلاد. الخبر الأخير في النشرة، أعلم مسؤول ملف الأسرة في الحوثي عبد القادر المرتضى عن اتفاق لتبادل الأسرة مع الحكومة اليمنية يشمل الإفراج عن 15 سعوديا و4 سودانيين. وجاء إعلان المسؤول الحوثي في تغريدة له على تويتر تعليقا على اتفاق تبادل الأسرة مع الحكومة اليمنية في ختام المشاورات بين الجانبين بمدينة جنيف السويسرية. وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أعلن في 8 من ديسمبر الماضي أن العدد الحالي حينها للقوات السودانية العاملة في اليمن هو 5000. وفي تصريحات صحفية لحمدوك عقب عودته من واشنطن قال أن السودان بدأ سحب قواته من اليمن تدريجيا، وكشف عن أن العدد تخلص من 15000 جندي إلى 5000 جندي. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية،
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه السلسلة الخاصة من البرامج حول الفترة الانتقالية والتي نعدها لكم بناء على نتائج استبيانات منبر الرأي الخاص بدبنجة.
أهلا وسهلا ومرحب بكم في هذه الحلقة من قضايا انتقالية والتي نخصصها للفترة الانتقالية ومهدرات التحول الديمقراطي. في هذه الحلقة، ما هو أكبر مهدد للتحول الديمقراطي في السودان؟
في تقديري من أكبر التحديات والمهددات اللي تواجه الانتقال في السودان التنافس السياسي الحاد والاستقطاب السياسي في السودان، وبرضو المكونات السياسية،
التدخلات الخارجية، هل هي مهدد حقيقي للفترة الانتقالية وللتحول الديمقراطي في السودان؟
هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في غراره السياسي في رهنه اقتصاديا، وبنلقى أنه كثير من المحاور أنه بتحاول تستميل السودان وتدخله.
الأحزاب السودانية هل تكون على قدر المسؤولية وتساهم في بناء الديمقراطية؟
الأحزاب هي مفروض، الأحزاب السياسية حاليا هي مفروض تتجه في اتجاه بتاع بناء الأحزاب السياسية بالشكل الكامل، حتى أنها تقدر تخش في العملية الانتخابية، لأن العملية الانتخابية محتاجة
هذا، بالإضافة إلى محاور أخرى متعددة نستمع إليها من خلال هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم.
نبدأ بالمهددات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في السودان، ونستمع لعينة سريعة من آراء مجموعة من الناشطين والصحفيين والمحللين السياسيين حول نوعية التهديدات ودرجة خطورتها على الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي عموما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عبد الله، انا صحيفة المواكب. انا بفتكر انه مهددات النقلة للوضع الديمقراطي الاحزاب، صراحة كل حزب داير يجر الكيك عليه في مجابدة في الموضوع بتاع قسمة السلطة والثروة والتمكين. ده ما كلام ساي ولا ونسى، ده من خلال التمكين الحاصل في بعض الوزارات، وممكن اضرب بها مثل وبعض البنوك. انا هسه بجري في تحقيق في بنك يتعينوا فيه شخص كانوا في النقابة السابقة للعهد البائد، هم أقل درجات من يعني في زول من الدرجة الأولى نزلوه وجابوا له بتاع النقابة ده بس لمجرد أنه ملك مستندات لنتزالة التمكين. يعني مش الوضع الديمقراطي مهدد، ده حيتكسر لو ما بقت في رقابة.
موظف في جمعية نسان نوبة للتعليم والتنمية نويدة. أنا بشوف من ناحية بتاعة التأثير بتاعت النخبة السياسية في الدولة ولا الجانب السياسي في عملية السلام الماشي ولا الفترة الانتقالية الماشية، إنه السياسيين ما موحدين ولا عندهم مصالح شخصية تجاه الحزب حقهم، ما تجاه الوطن. يعني هم ما شايلين القضية وطنية، لكن هم شايلين القضية كقضية حزبية.
أنا العاقب الزين المحامي. بما يتعلق بهيكل ومؤسسات الدولة، لم تحصل لي عملية بتاعت إكمال مثلا بناء المؤسسات التي ذكرتها الوثيقة مثل المفوضيات. في مؤسسات تانية ما تم العمل عليها فيما يتعلق بالمؤسسات المدنية، الطبيعة الإدارية، يعني وحدات إدارية، محافظات، معتمديات، المؤسسات اللي هي أساسا منوط بها إنها تخدم المجتمع من خلال عمل ملامسة وحقة بحياة المجتمع، هي مؤسسات ما زالت معطلة، والنظام البائد ما زال نافس فيها، ليبت لنا دور كبير جدا في عملية تصاعد الأزمة الاقتصادية. دي بقت في حد ذاته برضو المحد الثاني، إذا أضفنا له أنه البضع بتاع العمل بتاع الحاضنة الاجتماعية للحكومة، دي كلها تعتبر من النقاط الخطيرة جدا اللي بتأثر لنا سلبا على عملية الانتقال الديمقراطي. الساهمت في أنه النظام البائد بأنه يحاول يرتب نفسه ويحاول يعمل شوشرة زي ما بيقولوا أو يعقل.
بدأ الناس يتحدثون بمختلف خلفياتهم وتخصصاتهم عن أن هنالك مهددات خارجية وتدخلات قد تؤدي لإفشال الفترة الانتقالية، وما هي مخاطر التدخلات الإقليمية؟ الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان مهند عرابي، أهلا ومرحبا بك مهند.
أنا مهند ناشط حقوقي مدافع عن حقوق الإنسان. في تقديري التدخلات الإقليمية والاستقطاب المحاور له أثر كبير وبعد على المسار الانتقال في السودان، وده ظهر نتائجه في الاستقطاب الحاد ما بين شركاء الفترة الانتقالية في السودان، وبرضه ظهر نتائجه في عدم إيفاء المجتمع الإقليمي والدولي بالتزاماته تجاه السودان في فترة الانتقال السياسي اللي يشهده عقب انتصار ثورة ديسمبر المجيدة. في تقديري برضو الاضطراب الأمني اللي بيعيشه الإقليم والدول الجوار والدول أفريقية والشرق الأوسط كلها ذات بعد وتأثير سالب للانتقال في السودان. الاستقطاب الحاد من المحاور أكبر عائق تجاه الانتقال في السودان.
هذه كانت وجهة نظر مهند عرابي فيما يخص مهددات التحول الديمقراطي. ننتقل إلى رأي آخر، وأبو هريرة عبد الرحمن ناشط حقوقي ومحلل سياسي.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أبو هريرة ناشط حقوقي ومحلل سياسي. فيما يتعلق بالوضع في السودان من حيث التدخلات الدولية، نجد إنه السودان هو واحد، السودان شريك أساسي لكل الدول، فبالتالي إنه هناك في تدخلات، وده وضع طبيعي في إطار الدولة إنه هي جزء من منظومة الأمم المتحدة، فبيكون في تدخلات. التدخلات دي عندها شكلين، في تدخل حميد وفي تدخل ممكن يكون ضد مصالح الشعوب. التدخل الحميد حدث في تاريخ السودان وبنلقاه متعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، سواء كان بسبب الفيضانات، سواء كان في الأزمات الكبيرة كأزمة دارفور جنوب النيل الأزرق، المساعدات الإنسانية وما تقوم به المنظمات الدولية وما شابه ذلك، وده جزء من التزامات الدول تجاه السودان، وقد قام السودان بهذه الأدوار من قبل، وعلى المجتمع الدولي أن يرد هذا الدور، وهذا هو الدور الذي يتضامن مع الشعوب. هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في قراره السياسي، في رهنه اقتصاديا، وبنلقى أنه كثير من المحاور أنه بتحاول تستميل السودان وتدخله في هذه، وده ضد مصالح الشعوب، وأحيانا بيكون غير ديمقراطي لأنه نابع من فئة قليلة بتكون كحكومة. هذا التدخل بيضع السودان ومصاله أمام رهانات دول كبرى، وهذا ما نتوقع أن تتجنبه الدولة.
هذا فيما يخص التدخلات الخارجية. أما عن مسؤولية الأحزاب ودور في بناء الديمقراطية، يقول الناشط الحقوقي والمحلل السياسي أبو هريرة عبد الرحمن:
فيما يتعلق بالتنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، بنلقى إنه العملية الديمقراطية ترتكز أساسا على الأحزاب. لا يمكن لأي بلد في العالم أن يبني ديمقراطية بمأزل أن وجود الأحزاب، وده معطى موضوعي، فلذلك لا حوار ولا جدال حول أهمية ودور الأحزاب. ولكن ما الذي يحدث في السودان؟ في حقيقة الأمر إنه بنلقى الأحزاب السودانية استطاعت إنه تلعب دور إيجابي في رفض الثورة السودانية مع باقي الشعب السوداني وفي تنظيمه وفي لعب دور، ولكن هذا الدور بتطلعات الثورة السودانية نعتقد أن الشعب السوداني يتوقع الكثير من الأحزاب السياسية، وفي حقيقة الأمر أن الأحزاب السودانية السياسية بتقوم بالدور البسيط، وبالتالي أنه بعد سقوط الطاقية رأس النظام البائد البشير، كان يتوقع الشعب السوداني من هذه القوة السياسية أنه تنزل للريف، تنزل في وسط الجماهير، أنه تتحد معه فيما يتعلق بتحدياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفيما يتعلق بدورة تجاه رفع الوعي العام، وده ما حاصل بالشكل المرضي. فلذلك أنه بنفتكر أنه الأحزاب السياسية إذا ما ارتقت على مستوى الواقع، يستطيع الشعب السوداني ويستطيع كثير من الشباب أنه ينتج قوة تساند الشعب السوداني، فبالتالي إنه الأحزاب السياسية مطلوب منها إنه تلعب دور إيجابي، وده على مستوى واحد. المستوى الثاني بنلقى إنه الأحزاب السياسية في داخل أطمة السياسي وفي داخل تنظيمة ما قاعدة تتجدد، ما قاعدة تقيم مؤتمرات بشكل دائم، ما قاعدة تقوم بندوات وعمل جماهيري وسط الأحزاب، ما قاعدة تضخ قيادات جديدة، بنلقى معظم القيادات الأحزاب عادي تلقى قائد استمر مدة 40 سنة، وده شيء نحن بنفتكره غير ديمقراطي وغير مهيئ. الحزب لا يستطيع أنه يجدد قيادته السياسية. نحن نعتقد أنه في جواه تكمن ديكتاتورية كاملة، بأنه لن يسمح للأجيال الجديدة بتسنم القيادة، ودي إشارة غير ديمقراطية لبعض هذه الأحزاب التي تنادي بالأمل الديمقراطي نفسه. عليها أن تمارس من باب الاتساق الفكري، من باب الاتساق، من باب مقارنة الأقوال بالأعمال، أن تمارس هذه الديمقراطية داخل المنظومات الحزبية نفسها، ومن ثم أن تخرج من إطار التنظيم إلى إطار الشعب السوداني والجماهير، وأن نرى دور فاعل لهذه الأحزاب. وأنا أستطيع أن أقول إنه هذه الأحزاب إذا ظلت في هذه الصراعات الفكرية الأقيمة سيتجاوزها الشعب السوداني، وعمليا تجاوز الشعب السوداني في أكثر من محك. هذه الأحزاب تجاوزها لما أدى القيادة الأساسية لتجمع المهنيين السودانيين، وهو مجموعة من الشباب الذين ينتمون لفئات وظيفية مختلفة كأطباء، كصحفيين، كمحامين، أدام القيادة نيابة أن الأحزاب السياسية لعدم ثقة الكافية فيها. وفي مرحلة من المراحل وخاصة في هذه الأيام يتوقع الشعب السوداني ويعطي القيادة للجان المقاومة، لأن الأقرب له في حراك الجماهير وفي اقتصاده. وبالتالي أنه نحن ما بنقول نلقي دور الأحزاب السياسية، ولكن الأحزاب السياسية إذا لم تستطيع أن تلعب وتقوم بدورها يستطيع الشعب السوداني أنه هيتجاوزها. وفي الأساس نطلب من كل هذه القوى السياسية إقامة مؤتمراتها لتجديد القيادة، لتجديد الرؤى، لتضمين تطلعات الشعب السوداني في داخل جدول وبرامج هذه الأحزاب، لأنه بعيدة من الواقع. وبنفتكر أنه الثورة السودانية أحدثوها شباب معظم أعمارهم تتراوح ما بين 15 سنة إلى 35 سنة، ومعظم هؤلاء الشباب هم خارج القوى السياسية ولا يقتنعون بها كثيرا. ونتوقع أنه الأحزاب السياسية تلعب دور كبير حتى تستعيد ثقة الشعب السوداني فيها وفي العملية الديمقراطية.
وفي الجزء الأخير مستمعين الكرام نستمع لوجهات نظر من المهتمين بالسياسة والعلوم السياسية وحقوق الإنسان. الفرصة الأولى للأستاذ الباحث صديق الزيلعي يتحدث عن مهددات التحول الديمقراطي.
صديق الزيلعي باحث. أبدأ بتأكيد أن عملية التحول الديمقراطي هي عملية معقدة، بمعنى أنها تتطلب تحولات أبعد من مجرد تغيير وحيد في آليات الحكم القديم لجعله أكثر تمثيلا، وإنما تستلزم تغييرات مجتمعية شاملة وحقيقية على مختلف الأصعدة البنيوية للمجتمع. انطلاقا من هذا الفهم، فإن أكبر مهددات التحول الديمقراطي هي الأزمة الاقتصادية المزمنة والمرقبة. وأتمنى أن ينجح المؤتمر الاقتصادي بقيادة أستاذي المتميز بروف عبد المحسن مصطفى في إيجاد حلول علمية وعملية وواقعية لمشكلتنا الاقتصادية، وإلزام الحكومة الانتقالية بها بهذه الحلول، تحقيق السلام الشامل والكامل وبمشاركة جميع الحركات له أهمية قصوى في دعم النظام الديمقراطي والانتقالي والمساعدة في إنجاز وعلاج الدمار الذي سببته الحرب، وإشراك الجميع في بناء السودان الديمقراطي. من المهددات الأخرى أن الوثيقة الدستورية مهما يكون رأينا فيها قد جعلتنا في شراكة مع اللجنة الأمنية السابقة، والتي نصر أن تفهم هذه اللجنة معنى الشراكة، والتي تشمل عدة جوانب منها الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، وأن مجلس السيادة الحالي ليس وريثاً لسلطات رئيس الجمهورية السابق. كما أرى أن تأخير قيام المجلس التشريعي هو مهدد حقيقي، لأنه ترك الحكومة الانتقالية بلا جهاز رقابي يتابع وينقد ويصحح كل ما تقوم به ويحاسب على الأخطاء. أيضاً الإعلام بكافة أشكاله هو مهدد آخر ويحتاج لوقفة جادة منا. أما قوى الحرية والتغيير وهي الحاضنة السياسية للحكومة، فقد ارتكبت عدة أخطاء وبرزت سلبيات واضحة وكثيرة في عملها، وعلينا العمل على إصلاحها، وإلا فإنها ستشكل مهدد حقيقي لاستمرار التحول الديمقراطي. التدخل الخارجي مهدد حقيقي لثورتنا، ولكن علينا التأكيد أن العامل الداخلي هو الأهم والحاسم في حماية الثورة، وتجارب الشعوب الأخرى أكدت ذلك. ولكن لن يتم ذلك بدون بذل جهد حقيقي لتنظيم الجماهير وإنهاء الصراعات الجانبية وإصلاح كل الأخطاء ومعالجة السلبيات. وهنا أؤكد بوضوح تام أن وحدة قوى الثورة الموقعة على مساق الحرية والتغيير وغير الموقعة هو الضمان الأكيد لمواجهة كافة مهددات المرحلة الانتقالية، لأننا نعمل لتأسيس نظام ديمقراطي. لذلك كل من رفض وغاوم حكم الإسلامويين هو في خندقنا وهو حليف لنا لإنجاز مهام المرحلة، وأن نرفض محاولات تغليب التناقضات الثانوية على التناقض الأساسي بيننا وبين الإسلامويين. شكرا.
كان هذا الباحث والكاتب الدكتور صديق الزيلعي حول مهددات التحول الديمقراطي. ضيفنا التالي الناشط عثمان أبو صالح، الذي بدأ حديثه بالإشارة للاستفادة من دروس التاريخ وحذر من عدم الوقوع في منزلق الانقلابات العسكرية التي ظلت تطبع تاريخنا السياسي وتقطع الطريق على عملية تبادل السلطة بشكل سلمي وفق تفويض شعبي ديمقراطي. نستمع.
عثمان أبو صالح، ناشط حر، للحديث عن الانتقال الديمقراطي ومهددات الانتقال الديمقراطي في السودان، لا بد من النظر لحركة التاريخ السوداني. أولا لنتعظ ولنعتبر وحتى لا نعيد نفس السيناريو وذات المزلق التي انزلقناه من قبل، وهو الانقلاب العسكري الذي دائما ما يقطع الطريق أمام أي تحول وطني ديمقراطي، وشفناه في التجربة الديمقراطية الوليدة سنة 1958 انقلاب إبراهيم عبود، ثم تكرر ثانية في الديمقراطية الثانية انقلاب جعفر النميري سنة 1969، وكذلك في الديمقراطية الثالثة انقلاب الجبهة الإسلامية بقيادة عمر البشير. فلا بد من تحصين الدولة السودانية من الانقلابات العسكرية وتحصين الحياة السياسية ضد أي تحرك عسكري لاستلام السلطة. والشاهد في الأمر إنه الانقلابات العسكرية في السودان كلها كانت أثناء فترات الحكم الديمقراطي، وما حصلت أثناء أي حكم انتقالي. فده بيخلينا إنه إحنا نكون حريصين على فترة الحكم الانتقالي وما بعد الحكم الانتقالي أي ديمقراطية قادمة، على الأقل عشان نكسر الدائرة الشريرة التي ابتلينا بها منذ أول حكم وطني سوداني، دائرة ثورة أو انتفاضة ثم حكومة انتقالية ثم ديمقراطية هشة وانقلاب عسكري. غالبا قاعد يكون زمنه أطول بكثير من كل التجارب الديمقراطية في السودان. المهدد الثاني هو استمرار الحرب. لابد من الإسراع في إنجاز ملف السلام مع حركات الكفاح المسلح، والانتقال من خانة الحرب وسط البندقية إلى مرحلة البناء المؤسسي، بناء الدولة السودانية المدنية الديمقراطية التي هي أحد أهم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. النقطة الثالثة هي الأزمة الاقتصادية الطاحنة وازدياد معدلات التضخم وحدة الفقر وازدياد معدلات البطالة. لابد من إنجاز مشروع اقتصادي تتوافق عليه الحاضنة السياسية في غور الحرية والتغيير ومع الجهاز التنفيذي لاستغلال موارد البلاد وثرواته وموارده البشرية الهائلة. المهدد الرابع هو الانفلات الأمني والصراعات القبلية التي تدور في الأطراف في أطراف السودان المختلفة، وتراخي المنظومة الأمنية بكاملها في حسم هذه التفلتات وإنفاذ القانون، وهشاشة السلطة الحاكمة وضعف هيبة الدولة هي أيضا قد تساهم في أن تكون مهدد من مهددات الانتقال الديمقراطي. ولتلافي مهددات الانتقال الديمقراطي يجب أن ننتقل بشكل عملي لمهددات الفترة الانتقالية. الفرق بين مهددات بالهاء ومهددات بالحاء هو فرق بسيط ولكن بشكل عملي هي نقطة حاسمة. مثلا من مهددات الفترة الانتقالية أو أهدافها لابد من إقامة المؤتمر الدستوري. مؤتمر دستوري تتوافق فيه كل أطياف الشعب السوداني وكل ألوانه وكل شعوبه وقبائله وثقافاته، ويجعر فيها كل سوداني إنه هو ممثل في دستور الدولة السودانية. كذلك إقامة المؤتمر الاقتصادي وتقديم برنامج مرحلي آني إسعافي ورؤية استراتيجية تستطيع أن تنهض بالسودان وأن تكون رؤية مبنية على واقع يمكن تحقيقه وهكذا. النقطة الثالثة أو المحدد الثالث هو أيضا تكوين المفوضيات القومية التي هي معنية بمسألة الانتقال الديمقراطي والتي ستساهم بشكل كبير في إنجاز التحول. العامل الإقليمي كمهدد للفترة الانتقالية برضو يجب النظر إلى التاريخ السوداني، وبيورينا برضو أنه في أثناء الديمقراطية الثالثة واحد من أهم أسباب انهياره وسقوطه وكان العامل الإقليمي. كل الدول المحيطة الإقليمي ليست ديمقراطية، وبالتالي هي ما بتدعم أي تحول ديمقراطي ولا بتساهم فيه، لأنه معروف إنه الديمقراطيات في القارة الأفريقية ككل هي موجة، فكل هذه الأنظمة تخشى انتقال الموجة إليها، زي ما برضو ما شوفنا في الثورات العربية هي انتقلت الموجة الثورية من دولة إلى دولة أخرى. لكن الجانب الإيجابي هو المنظمات الإقليمية التي لعبت دور جيد في الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. مثلا قرارات الاتحاد الأفريقي الغاضية بعدم الاعتراف بأي انقلاب عسكري وعدم الاعتراف بأي حكومة تكون عسكرية، وكذلك القرارات الدولية التي ذهبت إلى ذات المذهب. فبالتالي يجب على حكومة الفترة الانتقالية أن تبتعد من الاستقطاب الحاد الذي يجري في المنطقة، وأن تراعي أولا وأخيرا إلى مصلحة السودان، وأن تبني تحالفاتها واستراتيجيتها على هذا الأساس.
وضيفتنا الأخيرة مستمعينا الكرام في هذا المحور الدكتور عزة مصطفى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري، تحدثت هنا في هذا السياق حول ثلاث قضايا أساسية تحكم نجاح الفترة الانتقالية: أول الاقتصاد، وثانيها ملف السلام، وثالثها التدخلات الخارجية وكيفية إدارتها لصالح السودان، باعتبار أن السودان يقع في منطقة حساسة تتشابك فيها الكثير من مصالح دول الجوار الإقليمي. نستمع لرأي الدكتور عزة مصطفى.
طيب، سلام للجميع. أنا دكتور عزة مصطفى، أكاديمية مهتمة بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية. بالنسبة للسؤال حول مهددات الانتقال الديمقراطي، بشوف إنه السؤال ده بيكون فيه ثلاثة محاور. المحور الأول بيكون حول الاقتصاد، وإنه كيف الاقتصاد بيلعب العمود الفقري بالنسبة يعني فشل الاقتصاد بيكون مهدد أساسي للفترة الانتقالية. وزي ما احنا عارفين ورثنا اقتصاد منهار تماما، وده بيأثر تأثير واضح على المشاريع التنموية. وكيف نقدر باقتصاد منهار زي ده نتحدى فكرة اننا يكون عندنا تنمية مستدامة تساعد في بناء السودان اللي هو بعد 30 سنة من الدمار الشامل بالنسبة للاقتصاد وأي مشروع تنموي معروف. ضعف الاقتصاد نمرة واحد. المحور الثاني بيكون استدامة السلام. لو ما كان في سلام مستدام وسلام دائم واتفاق من كل الأطراف حول ضرورة تنفيذ السلام، بيبقى في مشكلة حقيقية وبيكون في مهدد أساسي للفترة الانتقالية، وممكن الناس ترجع للمربع الأول بتاع الحروب والنزاعات وكذا. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي هي أزمة الثقة. أزمة الثقة ما بين جميع الأطراف السياسية الموجودة، وكذلك عدم التجانس ما بينها وتعدد الأجندات. يعني كل محور سياسي أو كل جسم سياسي عنده أجندة مختلفة عن الثاني، وما في توحد بتاع أجندات، وده ممكن يكون مهدد للفترة الانتقالية. بالنسبة للسؤال الثاني حول التدخلات الخارجية والإقليمية، أنا بشوف النظر للتدخلات الخارجية والإقليمية دي بمنظورين ممكن تكون مفيدة وممكن تكون غير مفيدة. اللي هي دي بتعتمد لكن على السياسات الداخلية وحنكة الحكومة وكيف تقدر تدير الملفات دي، لأنه نحن قاعدين في 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 بقعة يعني من الأرض مهمة جدا واستراتيجية، فبتبقى كيف السياسات الداخلية تقدر تدير التدخلات دي بصورة نستفيد منها في السودان بشكل واضح وشكل صريح، وفي نفس الوقت نرسل لهم رسالة في إنه يا أخي ما في قضاضة في إنه الناس تقعد تتعاون وكده. في كلام كتير بيتقال على إنه يعني بعض الدول الإقليمية عاوزة تنقل تجاربها يعني، وتبقى فترة الانتقال في السودان تؤدي لنفس التجربة مثلا الحاصلة في بعض دول الإقليم، لكن ده هي مجرد تحليل من البعض، وقد يكون صح وقد يكون خطأ. لكن أنا بركز على إنه الناس أو نحن في الفترة الانتقالية دي ما بنقدر نكون بمعزل عن التدخلات الخارجية، لأنه دي مصالح، ومعروف إنه السياسة بتقوم على المصالح. فيبقى الناس لابد من وضع سياسات تقدر تفيد نستفيد منها في الداخل، وفي نفس الوقت نطمن بها الخارج ونستفيد من الـ العلاقات إذا كانت الخارجية ولا الإقليمية. في السؤال الثالث حول هل عدم وحدة الأحزاب السياسية يهدد الانتقال الديمقراطي؟ بكل تأكيد، لأنه أنت يعني هي الأحزاب السياسية دي زي ما بنقول دائما إنه ما فيش ديمقراطية بتكون كاملة بدون أحزاب سياسية، وفاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت الأحزاب السياسية في محتواها ضعيفة وفي بنيتها ضعيفة، ما بتقدر تنتقل لفترة انتقال ديمقراطي، ومعروف إنه بعد الفترة الانتقالية دي حتكون في انتخابات، وانتخابات بتقوم على الأحزاب السياسية، ففاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت الأحزاب السياسية هي ضعيفة، فيبقى كيف حتقدر تدير فترة انتقالية أو فترة ديمقراطية قادمة، أو تساهم في الفترة الانتقالية يعني بصورة إيجابية؟ فبيبقى لو ما كانت الأحزاب السياسية وعد بأنه هي فعلا محتاجة لأنها تعمل إصلاح داخلي عشان تقدر تستمر للمرحلة دي والمرحلة الجاية، بتبقى فعلا هي واحدة من المهددات والمهددات الكبيرة بالنسبة للفترة أو التحول الديمقراطي.
المستمعون الكرام، وبحديث دكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، نكون قد وصلنا بكم لختام هذه الحلقة من برنامج ملفات انتقالية، كانت حول المهددات التي تواجه الفترة الانتقالية. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم مني عاطر التحايا.
ومني أنا التحايا أيضا، ودمتم في أمان الله إلى الحلقة القادمة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة. والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة الراديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة دي دارين نتكلم عن موضوع مهم جدا، الموضوع مهم جدا وفي نفس الوقت خطير، اللي هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال. كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين، ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه، والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور أو المساعد الطبي أو الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس، استخدمناه برعنا بس جبناه واستخدمناه، ممكن يعمل لنا، ممكن يعمل تسمم في الجسم، وممكن ذات ممكن يؤدي إلى الوفاة، لأن الدواء ده هو في النهاية هو مادة سامة، هي مادة كيميائية مادة سامة. لكن لو عشان كده نحن بنأخذه بكمية محددة عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي للأمهاتنا كلهم القاعدين، كلهم يعني في السودان بصفة خاصة، وفي المعسكرات، المعسكرات ذات النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل البقاع، ما تستعمل العلاج الاستشارة من غير ما تستشير فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور أو المعاون الصحي يقول لك إنه ياخد استعمل الدواء لفترة قدر كده وبمقدار قدر كده. يعني ما تسمع لي كلام جارتك الليلة تجيك يا أخي والله يا أخي عندك طفلك الليلة عنده هم، لا والله أنا والله تسلي قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، أدوني الدواء ده وأتلف بيه كويس، عشان كده أديك الدواء ده جربي. لا ده خطأ، ما دارني كده، لأنه المرض بتاع الطفل بتاع هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك، خلاص. والدواء النفع مع الطفل بتاع المرة جارتك اللي هي قالته لك ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحة بتاعتها، لأنه هي ما متخصصة وما عندها علاقة بالمرض. أي طفل أو أي زول حتى الكبار، لو زول شعر عنده أي تعرض، يعني عنده قحة، عنده حمى، يعني أي حاجة، عنده وجع في المفاصل، أهم حاجة لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بتعامل مع الدواء. يعني تقول له حتى لو أنت عندك دواء قديم واستعملته بكذا، قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لأن الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت، وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون أصبح فقد القيمة بتاعته، وأنت بتقوم تستعمله وبتشعر بنفسك ما تحسنت، تقوم بعد ساعة ولا ساعتين بتشيل مثلا عندك ألم في الكورين، بعد ساعتين يا أخي والله الدواء لسه عملت ما عمل حاجة، لازم يا أخي نبلع منه حبتين تاني، حبلات حبتين منه تاني، يا أخي لسه الدواء ده والله لسه. وهو الدواء ده احنا قلنا هو سن، السن ده بيقوم بيتجمع في الجسم وبيتراكم في الجسم، وفي النهاية ممكن يعمل تسمم في الجسم، أيوه، بيسبب للزول مشاكل صحية. الحاجة الثانية أقولها أخيرا، ما نستعمل أي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت، لازم نستشير فيه الطبيب أو الزول اللي بفهم في الدواء. ويمكن دي نهاية حلقتنا، ونشكركم كثير على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لنصائحك وإفاداتك، والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.
نحن أسود الغاب، أبناء الحروب، لا نهاب الموت أو نخشى الخطوب، نحفظ السودان في هذه القلوب، نفتدي من شمال أو جنوب، بالكفاح المر والعزم المتين، هو قلوب من حديد لا تلين، نهزم الشر ونجني الغاصبين، كنسور الجو أو أسد العرين، ندفع الردى، نصد من عدا، ندفع الردى. نصد من عدا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. انطلاق فعاليات مؤتمر السلام والتنمية والعدالة بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر. وقفة احتجاجية في كادوغلي تطالب بتوفير الحماية للموسم الزراعي بجنوب كردفان. الاعتصام المطلب المفتوح بمدينة الجولد بالولاية الشمالية يدخل يومه الخامس. عيادة قانونية بمعسكر عطاش للنازحين ومطالبة بتوفير الأمن ونزع السلع. عرمان يسخر من اتهام الجبهة الثورية بالمحاصصة ويقول أنهم طالبوا بالتمثيل في هياكل الحرية والتغيير من أجل تعزيز مشروع السلام. تنسيقية لجان المقاومة في مدينة الأبيض تمهل حكومة الولاية بتنفيذ مطالبهم المرفوعة حتى اليوم الاثنين ويهددون بتصعيد الموقف حال عدم الإيفاء بالوعود. النائب العام تيسير الحبر يدعو لضرورة إصلاح القوانين وإنشاء مفوضية للفساد وإصدار قانون لمكافحة الفساد. والي غرب كردفان يطالب بدعم الولايات بصورة مباشرة بدلا من دعم السلع مع إعطاء أولوية لولايات كردفان ودارفور. طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة نيالة ينفذون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع برنامج العيادة القانونية بمعسكر عطاش للنازحين لتقديم العون القانوني. ثلاثة طائرات من قطر وفرنسا وكوريا الجنوبية تصل الخرطوم تحمل مساعدات إنسانية لدعم المتضررين من السيول والفيضانات. مسؤول ملف الأسرى الحوثي عبد القادر المرتضى يعلن عن اتفاق لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية يشمل الإفراج عن 18 سعودي و4 سودانيين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.